أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين جاءت بعد قوله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآيات، قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا لا، هذه الكلمة تكررت في هذه السورة 4 مرات، وفسرها العلماء رحمهم الله بأنها كلمة ردع وزجر، أو بمعنى حقا. كل الآية كلها الأربع المتكررة بمعنى حقا، أو هي ردع وزجر عما سلف. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، يعني ليس الأمر كما تزعمون، ردع وزجر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كان أساطير الأولين، هذا كلام رب العالمين، كلام عظيم، كلام جليل، ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أبدا. ولو اجتمع الجن والإنس كلهم على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يأتوا بسورة واحدة مثله ما استطاعوا. تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، لكنه أبلغ من بلاغتهم، فهو كلام رب العالمين، وهم يعرفون ذلك حقيقة. من يدرك الكلام ويعرف فصحاءهم وبلغاءهم يعرفون هذا حقيقة، يدركون ذلك أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وليس بكلام البشر، ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله علينا ما استطعنا أن نقرأه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غطى قلوبهم عن أن تنظر بعين البصيرة وتدرك كسبهم السيئة، أعمالهم السيئة، سيئاتهم المتتابعة غطت على قلوبهم، وقلوبهم مظلمة لا تبصر. والبصر الحقيقي هو بصر القلب، لأن المرء إذا كان مبصر في قلبه ولو كان أعمى بعينيه اهتدى وقاد الأمة ووجه الناس وهو أعمى. وإذا عمي القلب والعياذ بالله ولو أبصرت العينان فهو في عمى وضلال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني مسحت وذهبت هذه الظلمة، وإن عاد زادت حتى تغلف قلبه، حتى تغلف القلب تغطيه كله. فذلك الرأن الذي ذكره الله سبحانه في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وغيرهم. كلا بل ران، بل غلب على قلوبهم وغطى قلوبهم. ما كانوا يكسبون، ما يصح أن تكون مصدرية يعني كسبهم، ويصح أن تكون موصولة الذي يعمل يكسبون. قال مجاهد: القلب مثل الكف، ورفع كفه فإذا أذنب انقبض وضم مجاهد أصبع، فإذا أذنب ذنبا آخر انقبض وضم أخرى، يعني أصبع أخرى، حتى ضم أصابعه كلها حتى يطبع على قلبه، والعياذ بالله. والأمور التي تعرض للقلب الران والطبع والإقفال، والعياذ بالله، وهي متدرجة: الران أولها وأدناها، ثم الطبع وهو أشد إذا طبع على القلب، ثم الإقفال والعياذ بالله الذي هو أشد. أم على قلوب أقفالها، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران أولا يغوط القلب، ثم الطبع وهو أشد من ذلك والعياذ بالله، ثم الإقفال وهو أشد منهما. قال أبو زيد رحمه الله: قالوا: قد رين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به، يعني إذا انصك، إذا ما استطاع أن يتصرف. قال الزجاج: الرين هو كالصدى يغشى القلب، كالغيم الرقيب، ومثله الغين. ثم قال تعالى: كلا ردع وزجر أو حقا، إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، لمحجوبون، يحجبون فلا يرون الله جل وعلا عقابا لهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة، وهو ألذ نعيم يتنعم به أهل الجنة رؤية ربهم جل وعلا. الحسنى وزيادة، وسرت الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. كيف استدل الشافعي بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون برؤية المؤمنين في الجنة؟ الاستدلال بالمفهوم لا بمنطوق الآية. قال ما دام الكفار محجوبون ممنوعون من رؤية الله فهذا يدل على أن المؤمنين يرونه، وإلا لكانوا سواء. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إن لعلماء السلف رحمهم الله في رؤية الله جل وعلا في عرصات القيامة قولان، بعضهم يرى أن الكفار لا يرون الله جل وعلا أبدا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن علماء السلف من قال إن الله يتجلى لأهل الموقف فيراه البر والفاجر ثم يحتجب عن الفجار، أو أنهم يرونه ويراهم يرونه، وليست النظرة والرؤية رؤية رحمة ونعمة ومنة، وإنما هي رؤية غضب وبطش وعذاب لأنهم يستحقون ذلك. كلا إنهم. وأما في الجنة فالمؤمنون يرون الله تبارك وتعالى ويتلذذون بهذا، والكفار في النار لا يرون الله تبارك وتعالى أبدا. وإنما الخلاف بين علماء السلف رحمة الله عليهم في عرصات القيامة قبل أن يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار. كلا إنهم أي الكفار عن ربهم عن رؤيته جل وعلا لمحجوبون أي ممنوعون فلا يرونه. قال مقاتل يعني أنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون إلى ربهم نظر المؤمنين إليه. أقرأ.
يقول تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، إن هذا القرآن أساطير الأولين بل هو
هم زعموا أن هذا أساطير الأولين يعني حكايات السابقين. هذا القرآن الذي أتى به محمد يقولون أساطير حكايات الأولين أخبار السالفين قصص منها الصدق ومنها الكذب، وهم يعرفون في حقيقة نفوسهم أنه كلام الله جل وعلا لكن يقولون ذلك عنادا وجحودا. نعم.
بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين. وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه،
يعني نقطة سوداء في القلب تتسع وتكبر أو تمسح وتزول، مثل المرآة إذا صار فيها شيء من الصدى أو من الغبار أو من الحاجب إن مسحت ظهرت جلية واضحة ويرى بها ويستفاد منها، وإن تراكم عليها هذه الغبار والأوساخ أصارت لا يرى من ورائها شيء. نعم.
فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النسائي: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه،
يعني تغطيه كله،
فهو الران الذي قال الله تعالى عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت.
المعاصي تتراكم على القلب حتى يعمى ثم يموت بعد هذا والعياذ بالله. فإذا مات القلب صار المرء لا يميز بين المعروف والمنكر، لا يهمه، المهم أن ينال من الدنيا ما أراد، وسواء كان من حلال أو حرام أو في طاعة الله أو في معصية الله، ما يميز ولا يفرق، ولا يكون عنده تمييز وتفريق بين الإيمان والكفر أو بين المؤمن والكافر، كلهم عنده سواء، لأن قلبه والعياذ بالله ميت. والمؤمن عنده البراء والولاء، يوالي أولياء الله ويعادي ويتبرأ من أعداء الله، يحب المؤمن لإيمانه ويكره الكافر ويبغضه لكفره وضلاله، فعنده التمييز والفرق والمحبة في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني تحب هذا الرجل وإن لم ينلك منه معروف، لكن لأنه مطيع لله جل وعلا أحببته لله، وتبغض الآخر وإن لم يسع إليك لأنه عاص لله. فهذا هو الولاء والبراء، وهو الحب في الله والبغض في الله لمن وفقه الله. نعم.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم.
قال: يرون عن رؤية الله فلا يرونه، والمؤمنون يرونه كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ضاد والثانية ضاء، الأولى من النظرة والبهاء والحسن، والثانية من النظر إلى وجه الله الكريم، نظر. وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة مضيئة، إلى ربها ناظرة يعني رائية مطلعة ترى ربها من النظر. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ،
وهو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو الاستدلال بمفهوم هذه الآية.
الاستفادة من مفهومها، منطوقها دل على أن الكفار محجوبون، على أن الكفار محجوبون عن رؤية الله، ومفهومها على أن المؤمنين يرون الله. نعم.
كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم ليلة البدر منتصف الشهر، فرفع رأسه إلى السماء وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، لا تضامون يعني لا تتقارب بعضكم من بعض بحيث أنكم تراءونه ترائي، وإنما ترونه واضحا جليا، أو لا تضامون بحيث يراه بعض دون بعض، كلكم تتمتعون بهذا. نعم. وأحاديث الرؤية ونظر المؤمنين إلى ربهم جل وعلا كثيرة بالسنة الصحيحة والحمد لله. نعم.
كما دلت الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. قال ابن جرير عن الحسن في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون.
هذا القول يكشف الحجاب فينظر إليه الكل أول الأمر. نعم.
ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية،
زيادة في تعذيبهم إذا رأوا الله جل وعلا ثم حجبوا عنه يكون أشد في تعذيبهم. نعم.
ثم يرونه غدوة وعشية،
يعني صباحا ومساء بقدر صباح ومساء الدنيا، وإلا فالجنة ليس فيها غدوة وعشية وليس فيها صباح ومساء، وقتها واحد ولا نوم فيها ولا كسل ولا عجز ولا تعب ولا سفيها شمس ولا قمر، وإنما الوقت واحد. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم إنهم لصالوا، صالوا أبلغ من داخله، صال يعني يصلى، صلي مثل ما يكون الواحد معه لحمة يريد أن يصلاها في النار يقلبها على النار، ما يكون النار جهة واحدة وإنما تعم جميع جهاته. ثم إنهم لصالوا الجحيم، والجحيم النار اسم من أسماء النار والعياذ بالله منها. ثم يقال، تقول لهم الخزنة، تقول الخزنة لأهل النار للمعذبين بالنار هذا الذي كنتم به تكذبون. كانت الأنبياء والرسل تخبركم بالقيامة وما يحصل فيها وتأمركم بتوحيد الله والعمل بطاعة الله، فكنتم تستهزئون بهم وتكذبون، تقولون ما في بعث ولا في جنة ولا نار، فكنتم تستهزئون بالرسل وتكذبونهم بهذا، هذا الذي كنتم به تكذبون الآن ترونه عيانا بيانا. والمرء إذا عذب بشيء قد عرض عليه ورده ولم يقبله يكون أشد وأنكى من يكون يقول ما علمت أو ما اطلعت أو ما قيل لي عن هذا، فيكون أشد بأنه قيل له ورفض والعياذ بالله ثم صار إلى هذا العذاب. اقرأ.
ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك على وجه على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير،
يعني يوبخون زيادة في التعذيب توبيخ وتحقير وإهانة وضرب على الوجوه وضرب على الأدبار وغير ذلك من أنواع الإهانة والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل رجل نوى أن يصلي ركعتين نفل وبعد تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة قال في نفسه أجعلها 4 ركعات، فهل عمله هذا صحيح؟
أولا أن الأفضل الصلاة في الليل والنهار النفل أن يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالأفضل أن يصلي ركعتين لأنه أبعد عن السهو. فإن صلى في النهار 4 ركعات فقد أجاز ذلك بعض العلماء رحمهم الله، مثل أن يصلي قبل الظهر مثلا 4 ركعات بسلام واحد له هذا، لكن بسلامين أفضل. وأما في الليل فقالوا لا يصلي 4، فإن قام لثالثة جلس وسجد للسهو، وإنما له أن يصلي الوتر 5 أو 7 أو 9، لأن كلها وردت. يصلي 5 ركعات وترا، يعني يوتر بها، ولا يجلس إلا في آخرها ويسلم. أو يصلي 7 ركعات، إن شاء صلاها وسردها ولم يجلس فيها إلا في الأخيرة، وإن شاء جلس بعد 6 ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالسابعة ويسلم. وإن صلى 9 أو ترى 9 فالأفضل ألا يجلس إلا بعد 8، بعد 8 يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. فإن أوتر 11 فالأفضل أن يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة. وأما 4 ركعات سردا في الليل فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قال العلماء لو قام إلى 3 فلزمه أن يجلس ويسجد للسهو.
يقول السائل أحرمت من الميقات ولبست لباس الإحرام ولم أتلفظ بالنية سهوا مني، فهل علي شيء علما بأنني بدأت التلبية بعد 1 ساعة من مغادرة الميقات؟
لا، ليس عليك شيء، لأن النية محلها القلب، وفي مواطن يحسن النطق بها وفي مواطن النطق بها بدعة، لأن العبادات توقيفية، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به بل يحذر، لأنه من البدعة. فمثلا هذا الأخ عقد النية بقلبه، يعني تهيأ للإحرام وأحرم ولبس ملابس الإحرام، إلا أنه ما قال لبيك عمرة ولا قال لبيك حجة ولا قال اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي، وإنما أحرم وعقد النية بقلبه، فليس عليه شيء. وإذا تلفظ بالنية مع التلبية قال لبيك عمرة لبيك حجا مثلا في حال الحج وهكذا فحسن. وأما في الصلاة فالتلفظ بالنية بدعة، يقول نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء خلف هذا الإمام 4 ركعات أو 3 ركعات أو 2 ركعات صلاة الفجر، كل هذا من البدع، لأنها ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأضحية ورد، فإذا تلفظ بالنية مع النية بالقلب تلفظ باللسان فحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وذبح الكبش الآخر وقال اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعن أهل بيته وضحى عن كل من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم.
توفى، فكيف أنوي العمرة؟
إن كنت دخلت مكة بعمرة فما يحسن أخي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإن خرجت إلى مكان ما، لا سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي أو ذهبت إلى جدة لغرض من الأغراض أو للطائف أو لأي بلد ثم رغبت العودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة عمن شئت. وتعتمر عن الحي بعد علمه وبشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، وتعتمر عن الميت متى شئت.
يقول السائل: والدي ووالدتي يجبراني على الزواج من قريباتي وليس لي رغبة فيهن، وهن أيضا لا يرغبن بالزواج مني، وأريد الزواج من غير القريبات علما بأن عمري تجاوز 30 بهذا السبب، فهل عصياني للوالد والوالدة أصبح عاقا لهم؟
لا يا أخي، ما يعتبر هذا عقوق، ولا ينبغي للوالد ولا للوالدة أن يجبر الولد على الزواج بمن لا يريد، لأنهما إذا أجبراه قد يفشل الزواج ويحصل الطلاق، يكون غير مقتنع وغير راغب في هذه المرأة، فيحصل إما الجفا والنزاع والخصومة وإلا الطلاق، وكلاهما غير محمود. فالأولى في مثل هذا أن يترك الاختيار للرجل، كذلك لا تجبر المرأة بأن تتزوج من لا تريده، لأنها إذا أجبرت دخل عليها وهي غير راغبة فيه فتحصل النفرة، وربما حصل العصيان منها والجفا، وتأذى كل واحد منهما من الآخر. فلا بد أن يكون عن قناعة من الزوجين، الزوج راض وقانع بزوجته، والزوجة راضية وقانعة بزوجها. بهذا يوفق ويحسن وتحسن العشرة بينهم، ولا ينبغي للوالدين ولا للأقارب أن يتدخلا في الإرغام على من لا يريد الآخر، وإنما يذكر محاسن من يود أن يتزوجها الولد ويقول فيها كذا وفيها كذا، ونرغب أن تتزوجها إن كان لك فيها رغبة مثلا. وكذلك الزوجة المرأة يقال لها: هذا الرجل فيه وفيه من المحاسن، وهو خطبك، وربما لا نجد مثله، وربما لا يتقدم إليك مثله، فقبولك إياه غنيمة وهكذا، وخير لك في دينك ودنياك، ويرغبانها في القبول ولا يلزمانها. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته وإني لا أريده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، فقالت: أجزت ما أجاز أبي، لكني أردت أن أعلم النساء بأنه ليس للآباء عليهن سلطان. يعني لها حق الاختيار.
يقول السائل: هل يعتبر من يعمل ويسكن خارج مكة وموطنه الأصلي مكة من حاضر المسجد الحرام، علما بأنه لا يأتي إلى مكة إلا في الإجازات والأعياد؟
ما دام أنه ساكن خارج مكة فالمعتبر السكن، ما يعتبر أنه مولود في مكة أو تعلم في مكة أو نشأ فيها 10 سنين أو أقل أو أكثر. هو ما إذا كان ساكن في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام، إذا كان ساكن في الطائف مثلا ويأتي إلى مكة كثير فهو من غير حاضر المسجد الحرام، من سكان الطائف وهكذا.
سائل: هل يحرم من دخول الجنة من مات وقد خلف في بيته جهاز استقبال الدش؟
ما يجوز أن نقول يحرم من دخول الجنة، هو إذا أتى بهذا الجهاز فهو عاصي، وهو ظالم لنفسه وظالم لأهل بيته، فلا يحل له ذلك. لكن ما يجوز لنا أن نقول يحرم من دخول الجنة، هذا قول الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب إذا اقترفه. حنا نقول هذا مذنب وهذا ظالم لنفسه وعاصي وغاش لأهل بيته، لكن ما نقول يحرم من دخول الجنة، هذا ما يجوز أن نقوله، لأن إذا قلنا هذا فمعناه أننا كفرنا المسلم بالذنب، وهذا مذهب الخوارج طائفة ضالة.
يقول السائل: نلاحظ كثيرا من النساء يلبسون البنطال في المسجد الحرام، وهذا من ضمن عروض الفتنة، فنرجو التوجيه لهؤلاء.
ما يجوز للمرأة المسلمة أن تأتي إلى المسجد الحرام أو إلى غيره من المساجد، أو تخرج من بيتها إلى السوق لأي مكان كان مظهرة لشيء من محاسنها. يحرم على المرأة ذلك إظهار محاسنها أمام الرجال الأجانب، والواجب عليها الستر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن سافلات. يعني تخرج المرأة من بيتها إلى المسجد سافلة، يعني بثياب عادية، ليست ثياب جميلة ولا ثياب ذميمة قبيحة كاشفة للعورة، لا، تخرج بثياب عادية غير ملفتة للنظر. ولا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون وتخرج وتظهر شيئا منه أو من تقاطيع جسمها، يحرم عليها ذلك، فيتكون بهذا حبيلة من حبائل الشيطان يحبل بها عباد الله الصالحين. والمرأة خير لها أن تصلي في بيتها، وإذا رغبت الإتيان إلى المسجد فلا تمنع، لكن لا تفتن الناس. تقول عائشة رضي الله عنها في عهد الصحابة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. هذا في عهد الصحابة. فما ينبغي للمرأة أن تخرج فاتنة للرجال مظهرة لمحاسنها. قد تخرج بنية الصلاة لكن يستشرفها الشيطان ويجعلها حبيلة من حبائله يصيد بها، كالفخ، مثل الفخ الذي يجعله المرء ليصيد به، فالشيطان يحبل بها، يلقي إليها الرجال أنظارهم فيفتنهم بها. فما يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، وعليها أن تتقي الله، وإذا جاءت إلى المسجد فتكون ساترة لجميع بدنها غير مظهرة لشيء من محاسنها. والله جل وعلا يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة منهية أن تضرب برجل على رجل لئلا يسمع صوت الخلخال. ينهاها الله جل وعلا أن تسمع الرجال صوت الخلخال، ثم هي تظهر وجهها ومحاسنها وتلبس البنطلون الذي يفصل تقاطيع جسمها، حرام عليها ذلك. فعليها أن تتقي الله وتأتي إلى المسجد تطلب ثواب الله بالستر، ولا تظهر محاسنها إلا أمام من يحل لها إخراج ذلك أمامه كالزوج.
يقول السائل: أتيت إلى مكة بنية العمرة، وفي الطريق حدث لي أن امرأتي مرضت، فغيرت نيتي وتركت الإحرام وذهبت إلى جدة لمعالجة زوجتي، ودخلت مكة بدون إحرام ولم أعتمر، فهل علي شيء؟
ليس عليه شيء، لأن المرء يدخل في النسك إذا أحرم. مثلا جاء بنية الإحرام حتى وصل الميقات وهو عازم على العمرة، ثم بدا له، عرض له عارض منعه مانع، دعي من قبل أهله، حصل ما حصل عدل. فالله جل وعلا في هذه الحال إذا كان عازم على العمرة لكن حبسه حابس أو منعه مانع، يكتبها الله جل وعلا له بفضله وإحسانه، ولا إثم عليه في هذا، وإنما عليه إذا دخل في النسك أن يتمه.
يقول السائل: شخص سجد مع الإمام في الركعة الأخيرة ونام حتى سلم الإمام، فماذا يجب عليه فعله؟
إن كان نومه مستغرق فقد انتقض وضوءه، عليه أن يعيد الصلاة من أولها. وإن كان غفل في التحيات مثلا فعليه أن يأتي بها ويسلم إذا لم يكن مستغرقا في نومه، وإن كان قد بقي عليه سجدة مثلا سجد السجدة الأولى ولم يقم منها مثلا فعليه أن يأتي بالجلوس بين السجدتين ثم السجدة الثانية ثم يتشهد ويسلم. يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين من غير مطر ولا سفر؟ فيها أعذار كثيرة مبيحة للجمع والحمد لله، من ذلك المرض. المريض مثلا يشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فله أن يجمعهما في وقت أحدهما. يشق عليه أن يصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته، فيجمعهما في وقت أحدهما جمع تقديم أو جمع تأخير. وذكر العلماء رحمهم الله بعض الأعمال الأخرى التي تناط بالإنسان ولا يستطيع أن يتخلص منها مثلا، فله أن يجمع في هذه الحال.
يقول السائل: ما هي صفة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في صور عدة عليه الصلاة والسلام، ويأمر الأمة بالاستغفار، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان قد فر من الزحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طلب منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. ويستحب للمرء أن يكثر من الاستغفار ويقول: ربي اغفر لي. وإذا قال: ربي اغفر لي ولوالدي ووالديهم وإخواني المسلمين والمسلمات، فحسن، لأنه كلما دعا المسلم لإخوانه المسلمين بظهر الغيب قال الملك: ولك بمثل ذلك، فيستجاب للملك فيه، فيكون بدعائه لإخوانه المسلمين كأنما دعا الملك له بهذا الدعاء، فيكثر من الدعاء ويسأل الله المغفرة ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي. وهكذا ما يستحضره من الصيغ يأتي بها في طلب المغفرة، ولا حجر عليه. ما يقال لا يجوز إلا أن تقول كذا أو تقول كذا، وإنما يسأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة بأي طريقة بحيث لا يتعدى في الدعاء.
يقول السائل: استدل بعض الناس باستحباب بناء القبب أو البيوت على القبور لفعل الصحابة حيث دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة.
النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور، وكونه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يموتون، فلا ينقلون عن المكان الذي ماتوا فيه، يدفنون فيه. ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة بجوار المسجد النبوي، كانت في شرقي المسجد. ثم إن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد النبوي لما ضاق بالمصلين من ناحية الغرب، من ناحية على يمين الواقف في باتجاه القبلة في المسجد النبوي، تلك زيادة عمر رضي الله عنه. ثم لما ضاق بالمصلين زاد عثمان رضي الله عنه المسجد من ناحية القبلة، فالمحراب الأمامي في المسجد النبوي هو من زيادة عثمان رضي الله عنه. ثم لما ضاق المسجد بالمصلين وزيد فيه في زمن الدولة الأموية، في زمن الوليد بن عبد الملك أدخلت حجر أمهات المؤمنين ضمن المسجد زيد فيه من الناحية الشرقية، وقد كره هذا كثير من العلماء، لكن لله في ذلك حكمة. وثم وكان محاط قبره صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران، ما يتمكن من أراد الصلاة أن من استقباله، وكان محاط بثلاثة جدران بحيث لا يمكن استقباله في الصلاة، ولا يمكن أن يخرج قبره صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض له. فكان الأمر على ما حصل الآن والحمد لله، مع كراهة العلماء لإدخال الزيادة من تلك الجهة، ولو كانت الزيادة كما زيد في المسجد في زمن عمر أو في زمن عثمان أو من الناحية الخلفية كما زيد فيه في عهد الدولة السعودية، فكان أولى، لكن لله في ذلك حكمة حصل مع الكراهة لكثير من العلماء في ذلك، فلا حجة لهم فيه ولا بني عليه في عهد النبي، ما بني عليه في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما بعدما قل العلم ووجد الجهل بني ما بني، ولا ينبغي أن يتعرض لما كان عليه قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أتيت للعمرة ومعي بنتي بالغة وجاءتها الدورة قبل أن تطوف وتسعى، فماذا عليها؟
عليها أن تنتظر، هي على إحرامها وإحرامها صحيح، فمتى ما انقطع دمها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها، وقد حلت من عمرتها، هي على إحرامها، وإذا اغتسلت ما يلزمها ولا يجوز لها أن تخرج من أجل أن تجدد عمرتها، هي على إحرامها وهي محرمة، وتتجنب ما يتجنبه المحرم، ولها أن تغسل رأسها، ولا حرج عليها أن تسرحه بالمشط ونحوه، لأن ليس هذا من التقطيع وإنما من النظافة ومن الغسل، فتغتسل من حيضها وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. فإن حان وقت سفرها قبل سفر رفقتها قبل أن تتم عمرتها فلا يخلو، إن كان مكانها قريب فتسافر وتعود إذا طهرت لإتمام عمرتها، وإن كان محلها بعيد ويشق عليها العودة فقبيل سفرهم يذكر هذا لطالب علم يجتهد لها في وقتها ويخبرها بما عليها، والحمد لله لا حرج في أمور الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.